أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة السابعة، وكان الحديث أخيرا في النقطة الثانية في دليل عدم صحة نكاح السفيه إلا بإذن الولي. وبحثنا بشكل مفصل أن السيد الحكيم رحمة الله عليه تمسك بمقدمتين لإثبات هذا الحكم. المقدمة الأولى أن النكاح تصرف في المال ما فيه من مهر ونفقة، والمقدمة الثانية أن السفيه محجور عليه التصرف المالي بالإجماع. وتقدم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقشه وسجل عليه ملاحظات ثلاث، وقد ناقشتها بتمامه. غاية الأمر بقي مشكلة صغيرة في كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه يمكن أن تسجل عليه كاعتراض، وهو أن الدليل المذكور أخص من المدعى من ناحية أن الماتم رحمة الله عليه في هذه المسألة السابعة لم يقتصر في إذن الولي على المهر، بل أيضا عممه إلى تعيين المرأة. فإذا أراد السيد الحكيم أن يستدل على تمام المدعى، والتعيين المرأة ليس تصرفا ماليا، كي نقول بأن الإجماع يدل على أنه في التصرفات المالية نحن بحاجة إلى إذن الولي. فمن هذه الناحية تبقى هذه المشكلة التي يمكن أن تسجل على السيد الحكيم رحمة الله عليه، ولكن سوف يأتي إن شاء الله عن قريب أن هذه الملاحظة غير واردة على السيد الحكيم، والدليل الذي ذكره صحيح. على كل تقدير، السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن أبطل الدليل الذي ذكره السيد الحكيم، لابد له من دليل. إذا هذا الدليل غير صحيح لابد له من دليل، فتمسك كما ذكرت في البحث السابق بروايتين، بصحيحة الفضلاء وبرواية الخصال. لكن قد يقال هنا، وشرحت ذلك في الدرس السابق فلا نعيد، قد يقال بأنه يمكن لنا أن نصنف السفيه إلى صنفين. الصنف الأول من كان سفيها من ناحية تمييزه بين الصلاح والفساد، وإن لم يكن مبذرا بالفعل. والصنف الثاني من كان سفيها بالتبذير الفعلي. الأول وهو السفيه الذي لا يميز بين الصلاح أو يقل تمييزه بين الصلاح والفساد، هذا إن كان سفهه متصلا بالبلوغ فلا إشكال في كونه محجورا عليه، إما للاستصحاب أنه هذا عندما كان صغيرا كان محجورا عليه، وكنا نحتاج في نكاحه إلى إذن المولى، الآن ما زال سفيها لكن صار بالغا، فنستصحب بقاء الاحتياج إلى الإذن إن قلنا بجريان الاستصحاب. أو يقال لأجل هذين الخبرين، صحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن سنان، في كليهما يوجد ظهور أن الحديث عن السفه المتصل بالبلوغ، فننظر مثلا إلى قوله في رواية الخصال: سألت أبي أو سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم، اليتيم لا يكون إلا إذا لم يكن بالغا، متى يجوز أمره؟ فذكر علامة السن والاحتلام إلى أن يقول: فإذا بلغ كذا وكذا إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذا السفاهة، هذا النوع من السفاهة هي السفاهة المتصلة بالصغر. فإذا هاتان الصحيحتان يمكن أن يستند إليها في السفيه الذي تتصل سفاهته بالصغر. أما الثاني، الصنف الثاني، وهو السفيه المبذر بالفعل، هذا كما ذكر السيد الحكيم يكون محجورا عليه السفه المالي بالإجماع. إذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة ترتبط بقوله: وعليه أن يعين المهر والمرأة. لما كان الحديث عن السفيه وأنه يحتاج إلى إذن الولي، قال بأن الولي عليه أن يعين المهر والمرأة، فعمم الحاجة إلى الولي في كل من المهر، في كل من تعيين المهر، يعني كم المهر وتعيين المرأة، هذه المرأة أو تلك المرأة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يوافق على هذا التعميم من قبل صاحب العروة، ويقول أن هذا لا يحتاج إلى دليل مستقل، هذا من مقتضيات قانون الولاية. إذا قلنا مثلا الأب ولي على ابنته أو على ابنه، هذا قانون الولاية معناه أنه يرجع إلى الولي في الزواج بتمام شؤونه ومقتضياته، ومن شؤون ومقتضيات الزواج تعيين المهر وتعيين المرأة. إذن لا تحتاج إلى دليل مستقل، دليل الولاية بنفسه يدل على هذا الحكم. التفت جيدا هنا، لو كان الدليل هكذا، مثلا لو ورد دليل يقول لنا هكذا: أن الصغير لا يتزوج إلا بإذن أبيه، هذا يعني كما ذكر السيد الخوئي أنه الزواج حينئذ يكون بتمام شؤونه بيد الولي. أما في السفيه نحن فرغنا عن هذه النتيجة، وهو أن السفه الذي يسقط استقلالية الرجل أو المرأة هو السفه المالي. ولذا السيد الخوئي جعل كلمة التبذير في كلام صاحب العروة قيد توضيح، لأن السفه لا يكون إلا مالي. سواء وافقناه على هذا لأن النتيجة واحدة، يعني مرة نقول السفيه هو المعنى الاصطلاحي الفقهي فلا يكون إلا مبذرا، وأخرى نقول المقصود من السفيه المعنى الاصطلاحي المحجور عليه بلحاظ الأمور المالية، فيكون قيد التبذير قيدا توضيحيا. على كل تقدير هذا هو السفيه الذي نتكلم عنه في هذه المسألة. هذا السفيه المفروض أسقطنا استقلاليته لأجل السفاهة في الأمور المالية، فإذا كان كذلك فلا يكون له إطلاق إلا في شؤون النكاح التي لها دخالة في الأمور المالية. هذا الإشكال الذي أذكره على السيد الخوئي يستفاد من كلامه السيد الحكيم، ولذا أحيانا نتعجب من السيد الخوئي الذي يتابع السيد الحكيم في كل شاردة وواردة. إذا أردت أن تتبنى هذا الرأي لابد أن تجيب عن الإشكال. طبعا لم يذكر السيد الحكيم الإشكال بهذه الطريقة. فإذا السفيه بحسب الفرض هو غير الراشد في الأمور المالية. طيب يمكن لإنسان، وهذا سوف يأتي ونثبته إن شاء الله في المسألة الثامنة الآتية عن قريب اليوم إن شاء الله، يمكن لإنسان أن يكون سفيها في الأمور المالية غير السفيه في اختيار الزوجة. فلا نسلم أن سلطنته على نفسه في اختيار الزوجة تكون ساقطة. نعم لو كان اختيار الزوجة، وهذا شيء غير موجود في كلام السيد الحكيم لا بد من إضافته، لو كان اختيار الزوجة والمرأة المعينة أو تحديد المكان المعين أو الزمان المعين يرتبط بالسفه المالي ويرجع إلى السفه المالي، بعد هنا نقول تعيين المرأة ليس بيده وتعيين المكان ليس بيده وما شابه ذلك. مثلا دعني أمثل بمثال تكون القضية واضحة. الآن نحن مثلا في مدينة قم، هناك أماكن يجرى فيها عقد الزواج والاحتفال وما شابه ذلك. هذه الأماكن المتعددة لنفترض من ناحية السعر والتكلفة المالية كلها واحدة، والزواج لا يكون الاحتفال الزواج لا يكون إلا بها. فبما أنه القيمة كلها واحدة هنا يمكن للرجل هو ينتخب المكان الذي يريده ما دام لم يؤثر على المال ولا يرجع إلى السفاهة المالية. فنقول هذا ليس، هذا من شؤون الزواج ولكن ليس كمثال لتقريب الفكرة، ولكن ليس بيد الولي أو الزمان. نعم إذا رجع تعيين المكان إلى سفه مالي كما لو كانت الأمكنة متفاوتة في القيمة وهو ذهب واختار مكان يضر بحاله المالي، نعم نقول هذا بيد الولي لأنه محجور عليه في الأمور المالية. كذلك الحال في تعيين الزوجة، إذا كان تعيين الزوجة لا يرتبط بالأمور المالية، أختان من بيت واحد مهرهما واحد، الولي فاوض على المهر وعينه وانتهى، ولكن هذا يرغب بهذه ولا يرغب بتلك. لماذا يجب على الولي هو أن يعين؟ لا نسلم ذلك. إذن ما ذكره السيد الخوئي غير صحيح، فقط سلطنة السفيه تسقط في الأمور التي ترتبط بالأمور فيما يرتبط بالأمور المالية. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، يقول مثلا يرتب صاحب العروة رحمة الله عليه على احتياج السفيه إلى ولي هذا الحكم، يقول ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته. يريد هنا، وهذه المسألة لا يوجد فيها بحث، هذه النقطة أقصد النقطة الرابعة وواضحة، يريد أن يفرق بين المجنون والسفيه، بين الصغير والسفيه. الصغير ابن 5 سنوات لو عقد تكون عبارته مسلوبة، يعني كأنه لم يصدر منه شيء، نحتاج إلى تجديد العقد. المجنون لو تلفظ بصيغة الإيجاب أو القبول رجلا كان أم امرأة، نحتاج إلى إعادة العقد، لا نبني على الصيغة التي أنشأها ونقول إذا نأخذ إجازة الولي، لا. بخلاف السفيه، السفيه غير مسلوب العبارة، محجور عليه التصرف شيء، وأن يكون مسلوب العبارة شيء آخر. ولأجل ذلك والشاهد على ذلك أن السفيه لو أذن له الولي، رأى الولي أن هذا المورد مناسب وهذا المهر الذي حدد مناسب، توافق عليه مناسب، قال للسفيه اذهب واعقد لنفسك بالشروط التي اتفقنا عليها، فذهب وعقد، يكون عقده صحيحا بخلاف المجنون أو الصغير. هذه ميزة في هذه النقطة الرابعة ذكرها، وهي واضحة لا نقف عندها طويلة. وبهذا يكون الكلام قد تم في المسألة الثانية، عفوا في المسألة السابعة. في المسألة الثامنة يقول إذا كان الشخص بالغا رشيدا، كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك، فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي، وإن لم أرى من تعرض له. وكيف هذه المسألة؟ هذا الفرع الفقهي الذي تناوله الماتن رحمة الله عليه يقول لم أرى من تناوله من الفقهاء قبلي. ما هو هذا الفرع الفقهي؟ أنه هناك شخص بالغ ورشيد في الأمور المالية، ليس سفيها، ليس محجورا عليه في الأمور المالية، لا، رشيد، يعرف يبيع ويشتري بالطريقة المتعارف، لكن ليس له الرشد في أمر التزويج وخصوصياته. مثلا خلينا نقول من باب تقريب الفكرة، سريع القطع وما شابه ذلك، هذا الإنسان غير متعارف، أي مرأة يراها قد يرغب بها ويريد أن يتزوجها، مناسبة غير مناسبة، ليس عنده رشد في انتخاب الزوجة، أو ليس لديه رشد في كيفية الإمهار من ناحية الشروط مثلا وما شابه ذلك، وإلا أصل المهر يرتبط بالأمور المالية، أو من ناحية تحديد مكان العقد أو زمان العقد ليس له رشد بذلك. فهل نجعله أيضا بحكم السفيه في الأمور المالية فنقول نحتاج إلى إذن الولي، أو لا، هذا ما دام ليس سفيها في الأمور المالية فله استقلالية؟ هذا فرع في الواقع في زمن العرو، في زمن صاحب العروة، ومن الفروع الجديدة لم يتناوله الفقهاء من قبل. هنا لدينا عدة عناوين في هذه المسألة ينبغي أن نقف عندها، أو فلنقل يقع البحث في جهات. الجهة الأولى في تحرير محل النزاع، لا بد أن يكون المراد من السفاهة وعدم الرشد في أمر التزويج وخصوصياته غير مؤد إلى التبذير المالي، وإلا لو كان يؤدي إلى التبذير المالي نلحقه بما ذكرناه في ذيل المسألة السابقة، وإلا رجع إلى كونه سفيها في الأمور المالية. لا، كلام مسألة تعيين الزوجة التي ليس له رشد فيها لا يلازم السفه في الأمور المالية لأنه رشيد في الأمور المالية. إذن هذا لابد أن نلتفت إليه في هذه الجهة الأولى في تحرير محل النزاع. الجهة الثانية في إمكانية هذا الفرع، لقائل أن يقول أن الرشد والسفاهة غير قابلة للتجزئة والتبعيض، لا نستطيع أن نقول فلان عنده رشد في هذه الجهة وليس عنده رشد في هذه الجهة. إذا كان الأمر كذلك تصبح هذه المسألة مجرد فرض لا واقع له في الخارج. يعني نظير واحد يأتي ويبحث مثلا أنه إذا صار للفأرة جناحان بولها هل يكون طاهرا أم نجس، مجرد قضية فرضية. إذن لابد أن نبين إمكانية هذا الشيء، يبتني القول بالإمكانية وعدم الإمكانية في أن صفة السفاهة هل هي من الصفات النفسانية العارضة على الإنسان وتختلف باختلاف متعلقاتها، أم أنها إذا ثبتت في متعلق تكون كذلك في سائر المتعلقات. إذن البحث في هذا الفرع الفقهي يبتني على أن تكون السفاهة والرشد تختلف باختلاف المتعلق، وإلا إذا قلنا مجرد أن يكون الإنسان راشدا في شيء فهو راشد في كل شيء، أو مجرد أن يكون سفيها في شيء فهو سفيه في كل شيء، لا يأتي البحث في هذه المسألة. ما نشاهده في الواقع الخارجي أنه لا، يمكن أن نضعف، يمكن أن نفرق. وأذكر نظائر لهذه المسألة. شوف الآن مثلا في الحوزة العلمية قد نشاهد واتفق هذا الأمر، قد نشاهد أنه يوجد عالم من العلماء عنده دقة نظر في المسائل العلمية، يبحث لك بحثا مفصلا في آية النبأ، ببحث الخارج يبحث لأشهر ربما تصل إلى سنة في آية النبأ. لكن مثلا تراه في الأمور الاجتماعية عنده بساطة، في الأمور الاقتصادية إذا يريد يشتري يتاجر يخدع. إذن هذه كما أن الدقة قابلة للتبعيض، قد يكون دقيقا في شيء غير دقيق في شيء آخر، كذلك الرشد والسفاه. ومن الأمور المعروفة لأن في الدراسات الاجتماعية يقولون أنه الآن أولاء الأطفال في المدارس وفي الثانوية وفي الجامعات، أولئك النوابغ في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء يتميزون بدقة عالية من النبوغ، نجدهم ضعفاء بل يعد من الفاشلين في الأمور الاجتماعية، يضحك عليه بتعبيرنا. فإذا هذه الأمور قابلة للتبعيض، فالواقع الخارجي يقتضي ذلك. فالإنسان مثلا قد يكون مبذرا في الطعام والشراب، أيضا مبذر في الطعام والشراب، لكنه متزن في انتخاب الملبس والمسكن. أو هناك شخص قد يكون رشيدا في انتخاب الأصدقاء ولكنه يكون سفيها في المعاملة مع الزوجة والأولاد. فإذا في هذه الجهة الثانية نؤمن بإمكانية هذا الفرع الفقهي، وبالتالي ليس فرعا مجرد فرض وتقدير، بل هو فرع له واقعية يحصل في الخارج. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة، التفت الماتن ماذا قال؟ أن هذا الفرع الفقهي لم أرى من تعرض له، وفعلا الظاهر أن الأمر كذلك. في هذه الجهة الثانية أستعرض بعض كلمات الفقهاء بطريقة ليست مثلا تراتبية من الناحية الزمانية. مثلا إذا جئنا إلى كتاب كنز العرفان للفاضل المقداد الصيوري، يقول الحجر على السفيه فمختص بالتصرف المالي، حتى نحجر على السفيه يختص نحجر عليه فقط في التصرفات المالية عملا بالعلة، لأنه سفيه في الأمور المالية، فيقع تصرفه في غير المال كاستيفاء القصاص والطلاق وغيرها بخلاف الصبي والبالغ غير الرشيد، فإنه ممنوع من التصرف مطلقا. يقول إذن السفيه في الأمور المالية نمنعه فقط ونحجر عليه فقط في التصرفات المالية، أما التصرفات غير المالية فلأمنع. كلامه هذا ظاهر في التفصيل بين السفه المتصل بالصغر فيعم الحجر على مطلق التصرفات، وبين السفه الطارئ فيختص بالماليات. من أين فهمنا هذا؟ من قوله بخلاف الصبي والبالغ غير الرشيد، يعني بالغ غير الرشيد، هذا المقصود من العبارة، يعني سفاهه كان متصلا بصغره، فإنه ممنوع من التصرف مطلقا إما للاستصحاب أو للصحيحتين المتقدمتين. لكنه لم يتعرض أنه هذا الشخص الذي هو سفيه في الأمور المالية هل كان سفيها في غيرها أو ليس سفيها. إذن هذا الفرع الفقهي الذي ذكره الماتن لم يتناوله هذا الفقيه، وكذلك الحال سائر كلمات القوم لا نريد أن نطيل في هذه المسألة. القدر المتيقن من كلمات القوم أن السفيه في الأمور المالية المتصل سفهه بالصغر يبقى محجورا عليه في الجملة، وأما الذي عرض عليه السفه المالي بعد البلوغ فتقبل تصرفاته في غير المال، هذا هو القدر المتيقن. أما من كان سفيها في غير الأمور المالية فمسكوت عنه في كلمات الفقهاء. هذا معنى ما ذكره أنه لم يرى من تعرض لهذا الفرع الفقهي. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة وهي المهمة، الأولى والثانية والثالثة مقدمات للبحث. الماتن كما اتضح لدينا عندما قرأنا النص والمتن عمم الحكم رحمة الله عليه، فيرى أن السفيه في غير الأمور المالية وإن كان رشيدا في الأمور المالية يلحق بالسفيه فيحتاج إلى إذن المولى. فكل سفيه سواء كل إنسان غير رشيد سواء سفاهته وعدم رشده في الأمور المالية أو في غير الأمور المالية يحتاج إلى إذن المولى. في الأمور المالية يحتاج إلى إذن المولى في الأمور المالية، في غير الأمور المالية يحتاج إلى إذن المولى في الغير. ما هو الدليل على هذا التعليم؟ طبعا جملة من المعلقين على العروة وافقوا الماتن، من جملة هؤلاء السيد الخوئي رحمة الله عليه، اختار القول بالتعميم. يمكن أن يذكر لهذا القول عدة أدلة. الدليل الأول الذي تمسك به السيد الخوئي أيضا هو ما جاء في صحيحة الفضلاء: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز. في هذه الصحيحة ذكر السفيه، لم يذكر السفيه، ذكر السفيه. ومورد الحديث في هذه الصحيحة هو التزويج، يعني هذه الصحيحة واردة في الزواج. فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن تكون هذه المرأة السفيهة وين؟ في أمر الزواج لا في الأمور المالية، لأن المرأة لا تدفع نفقة ولا تدفع مهرا، فإذن هي سفيهة في غير الأمور المالية. فبالإمام عليه السلام ماذا قال؟ إن تزويجها بغير ولي، يعني غير السفيهة، تزويجها بغير ولي جائز. إذن لو كانت سفيهة مفهومها أن تزويجها بغير ولي غير جائز. إذن هذه الصحيحة أثبتت الحكم في المرأة السفيهة، ونعممه على السفيه للقطع بعدم الفرق. مناط ما الذي نفهمه المناط على السفاهة، لا يوجد فرق. هذا هو دليل السيد الخوئي رحمة الله عليه. وأيضا ذكره جماعة من العلماء، بعض من تقدم أو عاصر السيد الخوئي رحمة الله عليه. شوف، أولا أن هذه الرواية ناظرة إلى السفاهة في أمر التزويج اعتمادا من السيد الخوئي رحمة الله عليه على واحدة من الملاحظات التي سجلها في الدرس السابق على السيد الحكيم، لكن باعتبار هذا المطلب يحتاج إلى توضيح وتدقيق أكثر نؤجله إلى الدرس اللاحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.